بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو الحنظلي ويقال له ابن راهوي، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن المسيب ابن رافع عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة، هو ثقفي مولى المغيرة وكاتب المغيرة. قال: كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية، والمغيرة بن شعبة كان رجلا طوالا، وكان يضرب به المثل في الرأي والدهاء، كان من دهاة العرب. ذكروا أنه أحصن 70 امرأة أو أكثر. قال: كتب المغيرة إلى معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن محمد الهلالي الواسطي الكوفي عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو كريب في روايتيهما قال: فأملاها علي المغيرة فكتبت بها إلى معاوية. والقائل وراد: فأملاها علي المغيرة فكتبت بها إلى شعبة إلى معاوية، أي الكلمات السابقة في حل أو بعد الانصراف من الصلاة، أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فالمملي المغيرة، والكاتب وراد، والمكتوب إليه معاوية. فإذا أملى الإنسان الشيء وكتبه فيقول في آخر ذلك المكتوب: أملاه وكتبه فلان. وإن كان المملي غير الكاتب فيقول: كتبه فلان. فيحسن إذا كتب الإنسان كتابا وقدم له مقدمة أن يقول في آخرها: وكتب فلان، أو وكتبه فلان، ومعناه أملاه وكتبه، لكن اختصارا حذفوا كلمة أملاه فبقيت الكتابة، فيحسن أن يؤتى بالواو: وكتبه فلان ابن فلان، أو وكتب فلان ابن فلان، أي أملاه وكتبه. لكن إذا اقتصر على قوله كتبه فلان فيحتمل أن المملي غيره، هو كاتب فقط، فبعض الناس قد يستشكل ورود الواو في قوله وكتبه فلان، هذه الكلمة مضافة إلى كلمة محذوفة أي أملاه وكتبه فلان. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر. وقال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل حاء أي تحول الإسناد قال وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثني أزهر وهو ابن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري جميعا عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان عن أبي سعيد، وأبو سعيد هذا هو الشامي مختلف في اسمه، فقيل عبد ربه وقيل عمرو وقيل كثير، قال الحافظ في التقريب مقبول مجهول، قال مجهول لكنه في الشواهد كما ترون في المتابعة يعني. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي هو العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث رواه البخاري فهو متفق عليه. فمعاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة ابتداء أن يكتب لي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب المغيرة إليه هذا الحديث، أمر ورادا أن يكتب فكتب إليه بهذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة وفي بعض رواياته إذا فرغ من الصلاة وسلم الظاهر بعد الاستغفار نعم لجمعا بين هذا والحديثين السابقين حديث ثوبان وعائشة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص التي معناها لا معبود بحق إلا الله وغير الله أن عبد فبباطل، وأدلة هذا المعنى كثيرة وينبغي معرفة معناها إذ أن من مات وهو يعلم معناها و هو عالم بمقتضاها كان من أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم عن عثمان بن عفان. كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توكيد لما تقدم للنفي والإثبات، وحده لا شريك له، فهو المعبود بحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة، فهو المختص بالعبادة وحده لا شريك له. قال: له الملك فهو مالك كل شيء، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة، فهو مالك الناس ومالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، أي الحمد المطلق، ولا نحصي ثناء عليك ما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كما أراد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فإذا كان كذلك فينبغي أن تنزل حوائج به، وأن يقصد بالعبادات كلها، وأن يقصد بالدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فخزائن كل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، بيده خزائن كل شيء، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فينبغي أن يقصد وأن يعبد وحده لا شريك له، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم لا مانع لما أعطيت، فمن أعطاه الله شيئا قليلا أو كثيرا فلا مانع لذلك العطاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وإن اجتمع من اجتمع من أهل الأراضين وغيرهم لمنع شيء عن أحد أراده الله وأعطاه الله فلا يستطيعون. اللهم لا مانع لما أعطيت، فمن أعطاه الله فهو المعطى، ومن أكرمه الله فهو المكرم، ومن أعزه الله فهو العزيز، ومن أحبه الله فهو المحبوب، يجعل الله له قبولا في الأرض. اللهم لا مانع لما أعطيت من مال أو إيمان أو هدى أو علم أو جاه أو غير ذلك، من رزق ديني أو دنيوي، اللهم لا مانع لما أعطيت، فكل شيء بيده. فينبغي أن يسأل سبحانه وتعالى ما بيده وما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. قال: ولا معطي لما منعت. ولا معطي لما منعت، فمن منعه الله لا يعطيه أحد، لا يعطيه أحد. إذن فيجب أن تنزل الحوائج به، سل الله من خير الدنيا والآخرة، فهو على كل شيء قدير، مالك كل شيء، لا يستطيع أحد أن يمنع عنك عطاء الله وفضل الله. قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام حين قسم الغنائم في حنين قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي بعضه والله معطي، إنما أنا قاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين أصحابه أرزاقهم التي هي من الله تبارك وتعالى: إنما أنا قاسم والله يعطي. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو القاسم فغيرهم باب أولى، إن أعطى بعض الرعية شيئا من ولاة الأمور فالله هو المعطي، والإنسان قاسم، فالله يسخر العبد أن يعطي فلانا، والمعطي في الحقيقة لذلك ولغيره هو الله سبحانه وتعالى. وأنت تعطي من فضل الله ومن مال الله الذي خولك الله وجعل على ذلك المال حقوقا، قال: ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى وذا الحظ حظه وغناه عن فضلك يا رب، فلا غنى لأحد عن بركة الله وعطاء الله تبارك وتعالى، الغني وغير الغني. ولذلك أمر الله العباد بسؤاله، العباد كلهم، أمر العباد كلهم أن يسألوه. وقال ربكم: ادعوني استجب لكم، وقال: وآتاكم من كل ما سألتموه، وقال: واسألوا الله من فضله. هذا أمر من الله، لا تهين نفسك عند أحد من الخلق. والشفاعة في بابها معلومة، لكن هذا هو الأصل، سل الله واسأل الله من فضله، فإن سألت الله أعطاك ما سألت. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. انظروا إلى هذه المؤكدات، ولئن سألني، أي والله لئن سألني لأعطينه، وأكدها بهذه اللام توكيد، وكذلك النون المؤكدة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأدي الفرائض واستكثر من النوافل على الوجه المشروع، وأنزل حوائجك بالله، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأبشر، ابشر بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين أن يغنيك من فضله عمن سواك. وفي حديث علي: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أغنيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. بعض الأشياء يا إخواني تمنع من بعض البلدان، تمنع، يمنع دخول كذا، يمنع دخول كذا، وقد تكون من الطيبات، لكن إذا أراد الله أن يصلك شيء لا يستطيع أحد أن يمنعه الله، يصلك. لو كان لك رزق في جبهة الأسد لوصل إليك هذا الرزق، لو أراد الله أن يجعل لك رزقا عن طريق عدوك لوصل إليك ذلك الرزق، فاطمئن واعبد الله واسأله وعلق قلبك به وانزل حوائجك به وأبشر بالغنى وأبشر بالكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ويقول الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولكن الله عز وجل يقدم الشيء لحكمة ويؤخره لحكمة، ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وما أراده الله فهو من صالحك أيها العبد، افعل السبب وأنزل حوائجك بالله وألح على الله بالدعاء وأبشر بالخير. ومن أعظم الكرامة أن يوفقك الله لعبادته وأن يوفقك الله للدعاء، وهذا من أعظم العبادات. أعظم العبادة الدعاء، هذا التوحيد. إذا وفقك الله للدعاء فقد أكرمك، جعلك من الداعين له، الملحين عليه، المتضرعين إليه سبحانه وتعالى، تنزل حوائجك به، تعلم أن لك ربا بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء وهو الغني غنى مطلقا وأنت الفقير إليه فتدعوه. هذه كرامة، كم تؤجر على هذه العبادة؟ والله يحبها منك كثيرا. وأبشر بالخير، ودعاؤك لا يذهب سدى ولا هباء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن يعطى ما سأل، أي في الدنيا يعطى ما دعا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر. قال: فالله أكثر. إذن دعاءك لا يذهب سدى، لا تغفل عن الدعاء، لا تغفل عن الدعاء. وإن تأخر ما دعوت فكل ذلك على حسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى. وعلمت أن الدعاء على ثلاثة أضرب: فإن رزقك الله الإلحاح عليه بالدعاء فقد أكرمك، فهي عبادة عظيمة. وقال الله عن أهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. وهذا هو سلاح الأنبياء وديدن الأنبياء، الدعاء. وهكذا سائر الصالحين. قرأنا حديثا واحدا وهو حديث عظيم، أنصح من لم يحفظه أن يحفظه، إن شاء الله يسمعه الإخوان، وننصح الصغار بحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.